إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم السادس من شهر رجب في عام 31,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألتقيكم في درس بعنوان أهمية التحقيق لمسائل الاعتقاد. مما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن التفقه في الدين مطلب عظيم وجعله متعينا على المسلمين، وهو من فروض الكفايات، بحيث إذا لم يقم به من يستطيع القيام به أثم جميع من يستطيع القيام به. فقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وثبت في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، والإمام ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة، وابن حجر كما في فتح الباري، أن مفهوم المخالفة من لم يتفقه في الدين فإن الله لم يرد به خيرا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم من أراد الله بهم خيرا. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذان الحديثان يدلان على أهمية وفضل التفقه في الدين، وإن أعظم ما يتفقه فيه من مسائل الشريعة ألا وهو التفقه في المسائل المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، وابن أبي عز الحنفي في شرح الطحاوية: وعلم الاعتقاد والتوحيد أفضل العلوم، لأن شرف العلم يكون بشرف ما يتعلق به هو الله سبحانه وتعالى، فبهذا صار علم التوحيد أشرف العلوم. لأجل هذا أحببت أن أتذاكر وإياكم في بعض مسائل الاعتقاد. واعلموا يا إخواني أن من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم أن يكون محققا في مسائل التوحيد، أن يكون مبرزا في مسائل الاعتقاد، أن يدقق الدراسة في مسائل التوحيد الذي هو أشرف العلوم. ومما يؤسف له أن ترى أقواما من أهل السنة السلفيين يشار إليهم بالبنان في علم أصول الفقه، أو في علم مصطلح الحديث، أو في علم العلل والرجال إلى غير ذلك. فإذا أتيت إلى علم التوحيد رأيت عنده ضعفا، قد ترى عنده حماسة لكن ترى عنده ضعفا في تحقيق مسائله، فبحماسته مع ضعفه قد ينشر أشياء ويبث أشياء تتعلق بالتوحيد أو بالاعتقاد وهي على خلاف معتقد أهل السنة. ومن إخواننا السلفيين من قد يكون عنده تقصير في الحماسة حتى للتوحيد تعلما وتعليما. فالله الله يا إخواني أن نجعل الأصل أصيل وأهم المهمات وأعظم الواجبات وهو توحيد الله سبحانه وتعالى أن نجعل أنفسنا محققين ومدققين في مسائل توحيد الله جل جلاله وعظم سلطانه. خرج الخطيب البغدادي وغيره عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فالإنسان بضبط علمه لا بكثرة علمه، فإن علما قليلا مضبوطا خير من علم كثير غير مضبوط ولا محقق فيه، لأن القليل يضبط، فإن الإنسان يكون على ثقة به ويقين، بخلاف علم إذا تكاثر فإن يكون الرجل مثقفا في علوم الشريعة يقرأ كتاب كذا وكتاب كذا فيكون الرجل كثير المعلومات لكن غير تحقيق ولا تدقيق. والذي ينبغي علينا جميعا أن نبدأ بالأهم ثم المهم، وهو أن نحقق مسائل العلم، وإن تحقيق القليل خير من تكثير غير المحقق. لذا ذكر العمراني في أوائل كتابه البيان قال: قال الإمام الشافعي: من طلب العلم فليدقق لئلا يذهب دقيق العلم. وصدق رحمه الله تعالى. المفترض أن نكون مدققين في مسائل التوحيد، وأن نجتهد أن ندقق في مسائل العلم عموما وفي مسائل الاعتقاد والتوحيد خصوصا. بعد هذا يا إخواني أردت أن أذكر ببعض المسائل المهمة في مسائل الاعتقاد التي ينبغي أن تعرف، وقد يكون فيها شيء من الإشكال عند بعض الإخوان. المسألة الأولى: إثبات النفس لله. النفس ليس اسما من أسماء الله ولا صفة من صفاته، بل النفس تطلق بمعنى هو سبحانه، كما يقال: جاء فلان نفسه وعينه. ف فإذا أطلقت النفس في القرآن والسنة فهي بهذا المعنى. قال تعالى يحذركم الله نفسه، فإذا الآيات التي فيها ذكر النفس هي بمعنى أنه عينه سبحانه وحقيقته للنفس التي في بني آدم التي هي قريبة من الروح، وإنما المراد أي هو حقيقته سبحانه، فليست اسم من أسماء الله ولا صفة من صفات الله سبحانه جل جلاله وعظم سلطانه. وقد حقق هذا وبينه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في مواضع مجموع الفتاوى في كتاب بيان، في كتابه بيان تلبيس الجهمية، ونقل كلام الدارمي وأقره وبين أن هذا هو اعتقاد السلف، وهو أن النفس ليست اسم من أسماء الله ولا صفة من صفاته سبحانه، وإنما هي بمعنى هو عينه وحقيقته سبحانه جل جلاله عظمة وعظم سلطانه. وأخطأ بعض أهل السنة وظن أن النفس صفة من صفاته، كما وقع في ذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وتبعه عبد الغني المقدسي، وقع في هذا بعض أهل السنة. والواقع أن النفس ليست صفة من صفات الله ولا اسما من أسمائه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية اسم النور. النور يطلق على الله سبحانه وتعالى اسما وصفة ويضاف إلى الله أيضا خلقا، ومن الاسم قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، هذا اسمه سبحانه فيسمى النور جل جلاله عظم سلطانه. ومن صفاته وأشرق قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، هذه صفة من صفاته. ومن ذلكم ما خرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. قوله سبحات وجهي أي نور وجهي، وهذه صفة من صفاته سبحانه. وكذلك النور يضاف إلى الله على أنه خلق من خلقه في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المتقدم حجابه النور، النور هذا خلق خلقه الله. وقد قرر هذا وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كما هو في مختصر الصواعق. ونص ابن القيم كما في مختصر الصواعق، وذكر هذا الشيخ عبد اللطيف عبد الحمد حسن كما في الدرة السنية، أن قوله حجابه النور أن هذا النور أنه خلق من خلقه، ليس اسم من أسمائه ولا صفة من صفاته. إذن النور اسمه ويأتي صفة من صفاته ويأتي خلقا من خلقه سبحانه وتعالى، تماما كالرحمة. الرحمة الرحمن والرحيم اسمان لله تشتق منهما صفة الرحمة، ومن الرحمة ما هو مخلوق كما قال تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وكما في حديث سلمان في مسلم أن الله خلق 100 رحمة، وقد بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتاب بدائع الفوائد. إذن النور والرحمة تأتي اسما لله وصفة الله وخلقا لله سبحانه وتعالى. فعن ابن عباس أنه قال الله نور السماوات والأرض، قال أي هادي السماوات والأرض. هذا الإسناد ثابت عن عبد الله بن عباس، وفيه الخلاف المعروف في رواية علي بن طلحة عن ابن عباس، وقد رواها عنه بصحيفة فهي ثابتة كما ذكر ذلك أبو حاتم رحمه الله تعالى. تفسير ابن عباس هذا من جنس تفسير السلف ببعض مثاله، لأنه مما درج عليه السلف أنهم يعرفون الشيء بذكر فرد من أفراده، ومن ذلكم قول ابن عباس هنا الله نور السماوات والأرض أي هادي السماوات والأرض، وقد بين هذا الإمام ابن تيمية كما في رسالة أصول التفسير، بين أن السلف يفسرون الشيء ببعض أفراده وببعض مثاله، وكذلك بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق المرسلة. إذن قوله الله هادي السماوات والأرض هنا تفسير الشيء ببعض أفراده، وليس هذا الصفة المطابقة، وإلا الله نور السماوات والأرض يكون للجمادات وللحيوانات. لذا في حديث ابن عباس الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، يعني نور للسماوات والأرض اللتين هما جمادات، وكذلك نور للحيوانات ومن فيهن. لكن قوله هادي لا يكون إلا للحيوانات، لا يكون للجمادات، فيكون تفسير ابن عباس بذكر فرد من أفراده. ذكر شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق أن تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض بأنه هادي السماوات والأرض يعتبر تأويلا، وضعف أثر ابن عباس الذي تقدم. فيقال أما كونه ثابتا عن ابن عباس فهو ثابت، بما تقدم ذكره، ولا يحتاج إلى تضعيف، لأن السلف يفسر الشيء بذكر فرد من أفراده. أما أن يقصر معنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض على هذه السماوات والأرض، هذا يعتبر تأويلا، أما ذكره على أنه فرد من أفراده فلا يعتبر تأويلا. لذا الله نور السماوات والأرض اسم من صفاته، وهو نور للحيوانات وللجمادات جل جلاله عظم سلطانه. ومن اقتصر على قوله هذه السماوات والأرض اقتصر هذا التعريف على أي شيء؟ على جزء من أجزائه، والواقع أنه سبحانه نور للجمادات ونور للحيوانات سبحانه جل جلاله عظم سلطانه، أي أنه سبحانه تعالى نور للسماوات والأرض ومن فيهن، كما في حديث عبد الله بن عباس الذي تقدم رضي الله عنه وأرضاه. ويدخل في قول الحيوانات الإنسان، لأنه من جملة الحيوانات، والذي يقابل الحيوانات هو الجمادات. المسألة الثالثة الاستواء. معنى الاستواء كما جاء عن السلف يطلق بمعان أربعة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول، وذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة، وجمع هذا الكافية الشافية، فهو بمعنى على وارتفع وصعد واستقر. هذه هي معاني الاستواء. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول أن من فسر قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، قال من فسره بمعنى قصد فهو تفسير أهل البدع. وذكر مثل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة. وإنما استوى بهذه المعاني الأربعة، ولا تأتي بمعنى قصد وحده، وإنه بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر. وما وقع فيه بعض المفسرين من تفسير المعنى قصد هو تأويل، إلا إن أرادوا أنه قصد إلى العلو بهذا القيد، وكما تقدم قد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية شرح حديث النزول، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة. فإذا استوى سواء عديت بأي معنى فإنها بهذه المعاني الأربعة في حق الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة مما أجمع عليه أهل السنة إثبات صفة مس الله لخلقه. فأهل السنة يثبتون هذا في الجملة، يقولون قد مس الله بعض خلقه، ولا يعدون هذا غلوا في الإثبات كما رأيت بعضهم يقولون من أثبت صفة المس لله فقد غلا في الإثبات، هذا خطأ، هذا مخالف لإجماع أهل السنة، فإنهم مجمعون على إثبات صفة المس لله لبعض خلقه، كما بين ذلك الدارمي في رده على بشر المريسي، ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه بيان تلبيس الجهمية. فيثبت صفة المس لله، وقد جاء عن غير واحد من السلف أن الله مس بعض خلقه بيده كالجنة وكالقلم إلى آخره. فإثبات صفة المس لله من حيث الجملة لخلقه هو ثابت ولا يعد تأويلا. وكم تألمت لما رأيت بعضهم من أهل السنة يقول إن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي قد وقع في شيء من الغلو في الإثبات، هذا والله من الخطأ على هذا الإمام، بل هذا الإمام أبو سعيد الدارمي من أميز أئمة السنة وأعرفهم بمسائل الاعتقاد، وقد أوتي قوة في إثبات مسائل الاعتقاد بالعقل والنقل. لذا يقول ابن القيم كما في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، يقول وقد أوصاني شيخ الإسلام ابن تيمية أن أقرأ كتابين للدارمي، الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي، فهذا الكتابان عظيمان وفيهما قوة تدليل عقلا ونقلا على معتقد أهل السنة. لذلك من الخطأ أن ينسب الدارمي إلى الغلو في الإثبات، وحتى إن بعضهم المراد أن يستشهد على غلو الدارمي استدل بأن الدارمي يثبت صفة المس في الجملة، وهذا خطأ كما تقدم، بل هو إجماع السلف، فهذه الصفة ثابتة لله، وقد أقر ذلك شيخ الإسلام في كتابه بيان تلبيس الجهمية. وقد رأيت ابن تيمية كثيرا ما يعتمد عليه، خاصة في رده على الراز، نقض تأسيس الرازي المسمى ببيان تلبيس الجهمية، رأيته كثير رحمه الله تعالى يعتمد على الدارمي وينقل عنه، هذا منقوض في كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. ولم أرى عند الدارمي إلا شيئا واحدا استنكره عليه شيخ الإسلام، وهو أنه رحمه الله تعالى لما ذكر أن الله يأتي يوم القيامة حديث سعيد بن هريرة فيأتي لعباده في صورة، فيأتي في صورة غير صورة يعرفونه عليها، قال الدارمي التغير يكون في عيون العباد وفي أبصارهم لا في حقيقة الحال. ونقل ذلك عن أبي عاصم النبيل، وبين شيخ الإسلام أن هذا خطأ في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وأن النص على ظاهره أنه هو سبحانه يتغير حقيقة جل جلاله وعظم سلطانه. فعلى هذا أهل السنة لا يقولون عند ذكرهم لاستواء الله لا يقولون استوى على العرش بلا مماسة، ولا في المقابل يقولون استوى على العرش بمماسة، لأن هذا لم ينقل نفيه ولا إثباته. والقاعدة أن ما لم ينقل نفيه ولا إثباته فموقفنا ألا ننفي ولا نثبت، بل نسلم، كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية وابن أبي العز الحنفي في شرحها الطحاوية، وشيخ العلام بن عثيمين في القواعد المثلى، وشيخ العلام بن باز في رده على الصابوني، أن ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات نثبته، وما نفاه الله ورسوله ننفيه، وما لم يأتي نفيه ولا إثباته نتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه. فإذاك لو قيل لك في حديث أبي هريرة في البخاري قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لخلوف من الصائم أحب الله من رائحة المسك، لو قال لك قائل إذا نثبت بهذا صفة الشم لله، فتقول إن منهجنا يا أهل السنة ألا نثبت ما لم يثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل لا ننفي ما نفاه الله ورسوله بل نتوقف. فصفة الشم لم يأتي إثباته ولا نفيها، والذي دعاك أن تقول هذا أنك تخيلت المخلوقين لا يعرفون رائحة شيء إلا بصفة الشم، فمن وقع في ذلك وقع في التشبيه من حيث لا يدري. إذن نحن لا نثبت يا أهل السنة ولا ننفي إلا ما نفاه الله ورسوله وأثبته الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة الخامسة، العلاقة بين أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتهم. من الأسماء والصفات ما هو مشترك يثبت لله وللمخلوقين، كصفة السمع مثلا، فهذه الصفة تثبت لله وتثبت للمخلوقين، كما قالت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فجعلناه سميعا بصيرا بحق المخلوق. فإذا صفة السمع والبصر تثبت لله وللمخلوقين، وهكذا ما جاء في الكتاب، ومثلها ما جاء في الكتاب والسنة مما يثبت بحق الله وحق المخلوقين. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية وفي كتاب بيان تلبيس الجهمية وفي مجموع الفتاوى أن العلاقة بين أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتهم التي هي مشتركة بين الله وبين المخلوق علاقة معناها، انتبه، إلى أنهما مشتركان في أصل الصفة والاسم، بمعنى أن البصير بمعنى إدراك المبصرات، والسميع إدراك المسموعات. فإذا أثبتت سمعا لله أي أن الله يدرك المسموعات، وإذا أثبتت سمعا للمخلوق بمعنى أن المخلوق يدرك المسموعات، لأن من لم يدرك المسموعات لا يسمى سميعا، لكن مع اجتماعهما في صفة السمع التي معناها إدراك المسموعات، إلا أن الفرق كبير للغاية بين إدراك الله للمسموعات وإدراك المخلوق للمسموعات، لكنهما مجتمعان في أصل إدراك المسموعات وهو أصل السمع. وهذا يسمى بعبارة المناطقة، وعبارات المناطقة قد شاعت وانتشرت في كتب أصول الفقه وكتب الاعتقاد وغير ذلك، وما كان من هذه العبارات لا ينافي الاعتقاد ولا يخالفه فلا مانع من الاستفادة منه في معرفة المراد. يسمى هذا على عبارة المناطقة يسمى تواطؤا، والتواطؤ ما معناه؟ اسم كلي تندرج تحته أفراد وتجتمع الأفراد في جزء، مثلا تقول رجل يدخل فيه محمد وخالد وعمر، فيجتمعان في الرجولة وإن كانوا يختلفون في مقدار هذه الرجولة. كذلك إذا قلت سمع فيدخل فيه سمع فهد وسمع عمر وسمع خالد، لأن الجميع يجتمعان في إدراك المسموعات لكن يتفاوتون في قوة إدراك المسموعات، هذا يسمى تواطؤا. فذلك إذا قيل لك ما العلاقة بين اسم الخالق وصفاته مع اسم المخلوق وصفاته، تقول العلاقة علاقة تواطؤ. يخطئ بعضهم ويقول العلاقة علاقة اشتراك وأنهما من جنس المشترك، وهذا خطأ كبير. ومعنى كونها مشتركة أي أنها متفقة في اللفظ والاسم بدون المعنى، كأن تقول لفلان عين، للإنسان عين، وهذه الأرض فيها عين، والعين في هذه الأرض المراد بها عين النهر، وعين الإنسان المراد به العين الجارحة، فهما يشتركان في اسم العين لكن يختلفان في معنى العين. ومن قال إن العلاقة بين الخالق والمخلوق بمعنى المشتركة معناه إذن أن أحدهما لا يسمع، يعني كذا قلت سمع الله وسمع المخلوق العلاقة بينهما الاشتراك، معناه أحدهما يسمع والآخر لا يسمع، كما تقول عين إنسان وعين مثل الأرض، هذه عين الماء والنهر وذاك عين إيش الجارحة. فلذا العلاقة بين الألفاظ أربعة، ذكر هذا الغزالي في معيار العلم. العلاقة الأولى علاقة ترادف. ما معنى ترادف؟ يعني أن الاسم مختلف والمسمى واحد، تقول سيف مهند صارم، أسماء مختلفة والمسمى واحد. العلاقة الثانية متباينة، تقول سيف وقلم، هذه علاقة ماذا؟ تباين واختلاف في اللفظ بالاسم وفي المسمى. العلاقة الثانية التواطؤ، ومعنى التواطؤ أي أنهما مشتركان في أصل المعنى وإن كانا مختلفين في القيام بهذا المعنى، فيدخلون تحت الاسم الكلي وتقدم بيانه. وهذا هو العلاقة بين الخالق والمخلوق في الأسماء والصفات المشتركة. العلاقة الرابعة المشتركة وهي التوافق في الاسم دون المسمى، فتقول عين جارية عين نهر وعين الإنسان والعين الذي هو الجاسوس، ويتفق هؤلاء الثلاثة في اسم العين لكن يختلفان تماما في المسمى في المراد بهذا العين، هذه تسمى ماذا؟ تسمى مشتركة. فالذي يقول كما يقول بعضهم إن العلاقة بين الخالق والمخلوق من جنس المشترك، معنى هذا أنه يثبت أن الله سميع دون المخلوق أو العكس، وهذا يؤدي إلى مذهب التفويض. ونبه على أمر ويقربه بمثال، إذا سئلت ما العلاقة بين ضوء المصباح وضوء الشمس تقول متواطئة، لأن الجميع اجتمعان في أصل الضوء لكن اختلفان في قوة الضوء، فبعض العلماء يسمي هذا متواطئ، هذا صحيح. وبعضهم يقول لشدة الفرق بينهما كأنه لا ضوء للمصباح، مع الإقرار بأن للمصباح ضوءا، كأنه لا ضوء للمصباح بالنسبة إلى ضوء الشمس فيسميها مشتركة، مع إقراره بأنه مجتمعان في أصل الضوء. فمن عبر بالاشتراك بهذا المعنى فهذا صحيح، وإن كان أولى أن يعبر بماذا؟ بالتواطؤ. أما من عبر بالاشتراك ومعناه عنده أنهما لا يجتمعان في أصل معنى، هذا يؤدي كلامه إلى التفويض، وهو أن يثبت اسما لله ليس له معنى وصفة لله ليس لها معنى ولكن لها معنى في حق المخلوق. المسألة السادسة، مما أجمع عليه السلف وتوارد جمع على حكاية الإجماع في ذلك، ألا وهو أن المقام المحمود هو إقعاد الله لنبيه معه على العرش، هذا أمر أجمع عليه السلف وتوارد خلق على حكاية الإجماع في ذلك، وفي مقدم أولئك إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل وابنه عبد الله ابن الإمام أحمد. ونقل الإجماع الخلال نقله عن جمع من العلماء منهم يحيى بن طالب والجريري وأبو بكر الصاغاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا حكى الإجماع في درت عرض العقل والنقل، والذهبي في كتابه العرش بل قال الذهبي ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتكلمين، حكى الإجماع جمع من أهل العلم منهم ابن جرير رحمه الله تعالى أيضا أقر بالإجماع. فهذه مسألة مجمع عليها عند أئمة السنة، فلو لم يكن فيها دليل لكفى الإجماع، ما بالك قد ثبت عن مجاهد أنه فسر قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال هو إقعاد الله نبيه معه العرش. قال الذهبي في كتابه العرش وهو ثابت عن مجاهد بلا شك، وضعفه بعض الفضلاء لأنه من طريق الليث بن سليم، والجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن الليث ابن أبي سليم قد توبع، وذكر الذهبي جملة ممن تابعه في كتاب العرش. الأمر الثاني أن الليث ابن سليم في رواية عن مجاهد باب التفسير، أن رواية الليث بن أبي سليم في باب التفسير يسهل فيه لا يشدد، كما بين ذلك بعض أئمة السنة أظن كيحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى أو عبد الرحمن مهدي، حكوا أن روايات أمثال هؤلاء في التفسير يسهل فيه ولا يشدد، فما بالك هذا قد أجمع عليه السلف. ويستشكل بعضهم على هذا الإشكالين، الإشكال الأول يقول قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عسى يبعثك ربك مقام محمود قال الشفاعة، قال فكيف الجمع بينهما؟ أشار شيخ الإسلام بن تيمية وابن جرير الطبري ونص على ذلك الشيخ محمد إبراهيم فتاواه أنه لا تعارض في الجمع بينهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد عن عرش بعد ذلك يشفع، لأنه يأتي فيسجد لربه فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشهد شفع، فيقعد عرش ثم يشفع، فلا تنافي بينهما. ثم مهما كان فإن المسألة عقدية مجمع عليها. الإشكال الثاني أن ابن عبد البر ذكر في كتاب التمهيد أن لمجاهد قولين منكرين لم يتابع عليه العلماء، وذكر منها هذه المسألة، وهذا مما أخطأ فيه ابن عبد البر رحمه تعالى، بل حكى من هو أجل منه عقديا وأوسع منه في الاطلاع علميا إجماعات على ذلك، ويكفي أن منهم الإمام أحمد رحمه تعالى، فقد ذكروا الإجماع على ما ذكره مجاهد رحمه الله تعالى. يبقى أمر في عبارات السلف: من لم يثبت هذا فهو جهمي، وشدد النكير على من لم يثبت نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معه على العرش، فيقول هؤلاء إن السلف قد وصفوا المخالف بأنه جهمي، وكلمات السلف في ذلك كثيرة، فيقول هذا إذن من لم يثبت ذلك فهو جهمي. يقال فرق بين من لم يثبت ذلك لظنه أنه لم يثبت عن السلف أو لأنه لا دليل عليه ولسان حاله يقول لو ثبت لآمنت به، وبين من ينفي إثبات ذلك حتى مع علمي بإجماع السلف ومع علمي بالنص بأن النص يدل على ذلك ويقول لو أثبته لاستلزم من ذلك التجسيم أو التشبيه لغير ذلك. فرق بين الاثنين، وكلام السلف على الثاني دون الأول. فإذا هما اختلفان في منزع الإنكار، وهذا أمر مهم ينبغي التفطن إليه، ولعله يأتي إن شاء الله إشارة إلى ذلك في الكلام على بعض المسائل المتعلقة عند السلف. المسألة السابعة: هجر المبتدع. إن مما أجمع عليه السلف أن المبتدع يهجر، ولذلك أصل وهما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. هذا أصل في هجر المبتدع، وكذلك حديث جابر صحيح مسلم: وكل بدعة، هذا أصل في التحذير من البدعة. فالدليل الأول حذر من المبتدع، والثاني حذر من البدعة. فالسلف مجمعون على أن المبتدع يهجر، وهذا هو الأصل، وهو أن المبتدع يهجر، وقد حكى الإجماع جمع من أئمة السنة كالإمام أحمد في عقيدة في أصول اعتقاد السنة، وكالإمام أحمد في أصول السنة، والرازيان فيما نقله عبد الرحمن ابن محمد الرازي كما ذكر ذلك اللالكائي، وكذلك أبو عثمان الصابوني وغير واحد من أئمة السنة حكوا إجماعات السلف في هذا الباب، وهو أن المبتدع يهجر، وهذا هو الأصل في الباب، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا لمصلحة راجحة، فإن الدين قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد، بخلاف فساق أهل السنة فالأصل ألا يهجروا، ولا يهجر فساق أهل السنة إلا لمصلحة راجحة. وما ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. ومثلهما في الصحيحين عن أنس قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فهذا محمول على غير المبتدع بالإجماع، كما حكى الإجماع القرطبي في كتابه المفهم، ويستفاد من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، وكلام بغوي في شرح السنة، وكلام غيره من أئمة السنة لما ذكروا أن المبتدع يهجر مطلقا. فإذا هجر المبتدع ليس داخلا في هذين الحديثين، بل هذا في حق من أخطأ عليك في أمر دنوي لك أن تهجره إلى ثلاثة أيام ولا تزيد. أما من أخطأ في أمر ديني وارتكب منكرا دينيا وكان الهجر نافعا، وهذا الكلام في المعاصي دون البدع بما أن الرجل لم يكن مبتدعا، فمثله يهجر بمقتضى المصلحة. والأصل في ذلك حديث كعب ابن مالك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هجره 50 يوما. أما المبتدع فيهجر بما أنه مبتدع ولو كان الدهر كله. المسألة الثامنة: الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أفضل هذه الأمة فردا وجنسا، للأدلة الكثيرة الدالة على فضلهم، كما في الصحيحين من حديث عمران بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره. هذا يدل على أنهم أفضل هذه الأمة، وثبت عند الدارمي عن عبد الله بن مسعود ما يدل على أن الصحابة أفضل هذه الأمة جنسا وفردا، فلا يمكن لأحد أن يأتي بعد الصحابة فيكون خيرا منهم. وهو أن ابن مسعود قال رضي الله عنه وأرضاه: إن الله اطلع في قلوب العباد فرأى خيرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه الله، لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فرأى خيرها قلوب الصحابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم الله لصحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: وهذا إجماع من السلف على أن الصحابة أفضل هذه الأمة جنسا وفردا، رحمه الله تعالى. وأخطأ في ذلك ابن عبد البر لما ذكر أن الصحابة أفضل جنسا لا فردا، قال إلا أهل بيعة الرضوان وأهل الحديبية، واستثنى بعض طوائف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا مخالف لإجماع السلف، كما تقدم في نقل كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة التاسعة: أثار السلف مهمة في معرفة الشريعة، فإن من أعظم مزايا أهل السنة السلفيين أنهم يفهمون الدين بفهم السلف، لا يكتفون بقولهم إن الحجة في الكتاب والسنة فحسب، بل يقولون إن الحجة في الكتاب والسنة بفهم السلف، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وكما قال تعالى: ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لما ذكر سبيل المؤمنين رتب عليه الوعيد، دل هذا على وجوب اتباع سبيل المؤمنين. وكما قال الإمام أحمد في أصول السنة، قال: والسنة عندنا التمسك بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة. قال الأوزاعي فيما خرج الآجري في كتاب الشريعة بإسناد الصحيح أنه قال: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك للقول. وقال ابن تيمية في كتاب الاقتضاء: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسبيل السابقين والأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بغير هذه الأصول الثلاثة، لا نصا ولا استنباطا بحال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا يدلك على أنه لا بد من كتاب وسنة بفهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. والسلف هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. فإذا عرفت قولا للصحابة هم السلف، فإذا لم تر قولا للصحابة رأيت للتابعين فهم السلف، وهكذا. لأنك مأمور ألا تتكلم في مسألة إلا بإمام بسلف، كما قال أبو عبد الله الإمام أحمد وأجمع على هذا أهل السنة: إياك وأن تقول في مسألة بقول ليس لك فيه إمام، يعني من الصحابة فإن لم يوجد فما فممن بعدهم، وهكذا. إذن نحن مقيدون في فهمنا للكتاب والسنة في فهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. والناس من حيث الجملة تجاه آثار السلف على أقسام ثلاثة: إما غلو فيها، أو تقصير وتفريط وجفاء فيها، والثالث هم الوسط الذين على ما عليه أئمة الدين في فهم آثار السلف. أسأل الله برحمته أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين جفوا آثار السلف ويرون عدم الرجوع إليها، ويقولون نكتفي بالكتاب والسنة هكذا، ونقدم أفهامنا على فهم أبي بكر وعمر على غيرهم من الصحابة. هؤلاء قد أخطأوا خطأ كبيرا. وأنكر هذا ابن رجب في كتاب فضل علم السلف على من سلك طريقة في الفقه على هذه الطريقة، وهو أنه لا يرجع إلى آثار السلف، وأنكر ابن رجب على الظاهرية، لأنهم لا يرون الرجوع إلى آثار السلف، وإنما يرون الكتاب والسنة بأفهامهم. ثم في هذا الزمن ابتلينا بكثير من هؤلاء الحركيين يسيرون على هذه الطريقة، يقول يكفينا الكتاب والسنة. فإذا أتيتم بالكتاب والسنة زعوك في أي شيء في فهم الكتاب والسنة. واعلموا أنه لا يمكن لمبتدع ولا مبطل أن ينتحل شعار السلف، لأنه مجرد أن ينتحل شعار السلف يحاج بما عليه السلف، فيقال له: أنت ما بين أن تدع ما أنت عليه من البدعة وتلتزم ما عليه السلف وهو الأمر الذي تدعيه، أو أنك تستمر على بدعتك فلا يصح انتسابك إلى السلف. ذكر هذا شيخ الإسلام في المجلد الرابع مجموع الفتاوى. قال رحمه الله تعالى وتأملوا إلى قولي هذا، قال: إلا في حالة، وهي إذا غلب الجهل. فممكن يأتي مبطل فينتحل مذهب السلف وهو مخالف لما عليه السلف، فينطلي على الناس بسبب الجهل. الطائفة الثالثة التي ظلت في الباب وهم الذين غلوا في آثار السلف ولم يراعوا أمورا: الأمر الأول قوة السنة وضعفها. ينبغي أن يراعى اختلاف الزمان والمكان وحال قوة السنة وضعفها. وذكر هذا شيخ الإسلام في المجلد 28 من مجموع الفتاوى، وذكر الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن حسن كما في الدرر السنية. وذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد سئل عن السلام عن أهل البدع في بغداد من المرجع وغيرهم، فنهى عن السلام عليهم. وسئل السؤال نفسه عن السلام على أهل البدع في خراسان فجوز السلام عليهم. قال ابن تيمية: فراعى الإمام أحمد اختلاف المكان، فإنه في زمنه كانت السنة ظاهرة في بغداد، فلذلك شدد رحمه الله تعالى بخلاف خراسان. فإذا ينبغي أن يراعى هذا الأمر، وهو اختلاف الزمان والمكان، وبعض من غلى في هذا لا يراعي هذا الباب، يكون حرفيا مع آثار السلف، بل يتمسك بأفرادها ولا يتفقه فيها ويفسرها بأقوال السلف الآخرين وبمدلول الكتاب والسنة، تراه يأخذ كل أثر على مفرد فيجعله أصلا. وهذا هو الأمر الثاني، وهو أنهم لا يراعون آثار السلف بالنظر إلى أفرادها وجملتها وفهم الكتاب والسنة، يأخذ أثرا فردا فيجعله أصلا ولا يفسره بأقوال السلف الآخرين وبما دل عليه الكتاب والسنة. لذلك تراهم حرفيين في هذا الباب، وضيقوا على أنفسهم على الناس، بل بدعوا من لم يبدعه الله ورسوله جهلا. إذا قلت قبل قليل يأتي بعضهم في مثل آثار السلف، من قال كذا فهو جهمي، كما قال أبو عبد الله إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، من قال إن الضمير يعود إلى آدم فهو جهمي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث بريرة، إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. الذي أجمع عليه السلف أن المراد هنا صورة آدم عليه السلام، صحيح رواية سورة الرحمن لم تصح، لكن السلف أجمعوا على هذا، وبيّن هذا بيانا شافيا كافيا شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. فيأتي هؤلاء فيقولون في مثل كلام الإمام أحمد، من قال إن الضمير يعود إلى آدم فهو جهمي، يقولون إذن كل من قال ذلك فهو مبتدع جهميا. فمنهم من بدع ابن خزيمة من هؤلاء المعاصرين بسبب غلوه، قال لأن ابن خزيمة يقول في كتاب التوحيد إن الضمير يعود إلى آدم أو إلى الضارب، مع أن ابن خزيمة هو إمام الأئمة وفارس من فرسان التوحيد رحمه الله تعالى، وأئمة السنة متواردون على تعظيمه وإجلاله، وقد بين ذلك شيخ الإسلام في كتاب بيان تلبيس الجهمية، ونقل الدفاع عن أئمة السنة عنه رحمه الله تعالى. لكن هذا لم يفرق بين الخطأ الجزئي والخطأ الكلي، ولم يفرق بين منزع ابن خزيمة ومنزع من قال عنهم الإمام أحمد بأن هؤلاء جهمية. فإن أحمد رحمه الله تعالى قيل له إن أبا ثور يقول إن الضمير يعود إلى آدم، أحمد يعرف هذا عن أبي ثور، ومع ذلك لم يضلله ولم يبدعه، بل إنه رحمه الله تعالى ترحم عليه وامتدح ابنه عبد الله لما صلى على أبي ثور، قال من أين أتيت؟ قال أتيت من جنازة أبي ثور، وأحمد كان مضيق عليه في أوقات من حياته لا يستطيع الذهاب والإياب، فأشاد به الإمام أحمد ترحم عليه رحمه الله تعالى، ولم يبدع أبا ثور، لأن الإمام أحمد منزعا لا يفهم هؤلاء، وهو أن من قال إن الضمير يعود إلى آدم توحشا من أن يعود إلى الله واستبشاعا لذلك فهذا هو الجهمي. أما من قال والله من ثبت عند النص فإني أسلم بذلك وأقر بأنه كذلك، لكن الاشتباه في عدم ثبوت النص عندي أو عدم فهمي للمراد لأن منزع استبعاد ذلك، هذا أمر يا إخوان ينبغي التفطن إليه، فأئمة السنة يراعون هذا الأمر. فإذا أتي هؤلاء الذين غلوا في أثار السلف من جهتين، الجهة الأولى لم يراعوا اختلاف الزمان والمكان، الجهة الثانية لم يراعوا النظر في أثار السلف فردا وجملة أن يفسروا بتفسير الكتابي والسنة. الجهة الثالثة وانتبهوا إلى هذا، ألا وهو أنهم لا يراعون المصالح والمفاسد في الباب، فالسلف يهجرون المبتدع، لكن إذا غلبت المصالح على عدم هجره لم يهجروه، فإن الدين قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، كما بين ذلك شيخ الإسلام في مواضع، ومنها في رسالة في الأمر معروف النهي عن المنكر، وكذلك ابن القيم في كتابه أعلام موقعين، وكذلك ابن عزة بسان له كتاب كامل في القواعد يقول الدين كله يرجع إلى هذه القاعدة، كما في كتاب مفيد الأنام، وأيضا ذكر هذا الشاطبي في كتابه الموافقات. فالعلماء يقررون أن الدين قائم على هذا، وهذا واضح وأدلته كثيرة، وبسط الكلام على ذلك أيضا ابن تيمية في كتاب القواعد النورانية. إذا تبين هذا وعرف هم لا يرون المصالح والمفاسد، بما أن أحد أئمة السلف فعل الموقف الفلاني مع فلان ثم وجد هو رجلا فعل هذا الفعل مباشرة فعل فعل هذا الإمام ولم يراعي المصالح والمفاسد في الباب، فالله يا إخوان أن نكون وسطا في الباب، وأن نفهم الدين بما فهمه أئمة الإسلام الأولين، حتى لا نقع في الإحداث ولا في التفريط، فلا نقع لا في غلو ولا في جفاء. فمثلا القاضي الشريح رحمه الله تعالى أول صفة العجب وأنكر قراءة بل عجبته وهي قراءة متواترة، قال ابن تيمية ومع ذلك هو إمام من الأئمة بالاتفاق، مع أنه وقع في خطأ عقدي، ومع ذلك قال هو إمام من الأئمة بالاتفاق. فهذه أمور يا إخوان ينبغي أن تدرك وأن تعرف وأن يفصل فيها ولا يجمل عند الحاجة إلى ذلك. المسألة العاشرة والأخيرة، ينبغي أن يعلم أن ما أجمع عليه السلف من مسائل العلم يعامل معاملة المسائل المجمع عليها، وما اختلف فيه السلف يعامل معاملة المسائل المختلف فيها، فما أجمع عليه السلف لا يسوغ الخلاف فيه، وما اختلف فيه السلف صاغ الخلاف فيه. والمسألة تفصيل قد بيّن ذلك شيخ الإسلام في كتابه بيان دليل بطلان التحليل، وابن القيم في أعلام الموقعين، وابن مفلح في الآداب الشرعية. فإذا ما اختلف فيه السلف يجب أن نوسع ولا نشدد، فإن اخترت أحد القولين فأنت في حيز ما يصح وأنت في حيز مقبول، أما إذا خرجت عن أقواله وخالفت إجماع العلم فإنك وقعت في خطأ لا تقر عليه، ويجب أن ينكر فعلك هذا مع مراعاة المصالح والمفاسد. إذا تبين هذا فاعلموا إخواني أن مسائل الاعتقاد مجمع عليها كلها إلا قليلا منها، فينبغي أن يبين لطلاب العلم أنه ليس كل مسائل الاعتقاد مجمعا، أن هناك مسائل قليلة مختلفا فيها، هذا ينبغي أن يدركه طلاب العلم حتى يعرفوا كيف يتعامل مسائل الاعتقاد. اختلف جمع من أئمة السنة في إثبات بعض الأسماء لله، كما ترى ذلك في كتاب قوام السنة، تراه أثبت أسماء غيره يخالفه من أئمة السنة، فاختلفوا في أفراد الأسماء هل هذا يعتبر اسما لله أم لا يعتبر اسما لله. واختلف أئمة السنة إذا نزل ربنا جل جلاله عظم سلطانه هل يخلو العرش أم لا يخلو العرش أم يتوقف في هذه المسألة. حصل خلاف بين علماء السنة وأئمة السنة، وإن كان إجماع الأوائل أن العرش لا يخلو كما بين ذلك شيخ الإسلام في شرح حديث النزول، لكن وقع خلاف بين أئمة السنة في أمثال هذه المسائل. فإذا لا بد أن يراعى ما اختلف فيه أئمة السنة لا يشدد، وما أجمع عليه أئمة السنة يجب أن نشدد مع مراعاة المصالح والمفاسد في ذلك، مع التنبيه إلى أن المسائل المختلفة فيها من المسائل العقدية هي قليلة للغاية، لكن لا بد أن تدرك، لأن بعض الناس قد يشنع على فلان في مسألة يقول سبب تشنيعي أن هذه المسألة مسألة عقدية، فيقال هذه المسألة مثلا مختلف فيها بين أئمة السنة، فإذا ليس لا يصح لك أن تشنع عليه. وإلا الأصل وهو الذي ينبغي أن يقرر للناس أنه ينبغي التشديد في مسائل العقائد، لأن هذا هو الغالب الكثير ولم يخرج عن ذلك إلا شيء قليل. أسأل الله الذي لا إله إلا هو في أسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا لآثار السلف متبعين سائرين على الطريقة المرضية على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يجعلني وإياكم المتبعين له بإحسان، وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك، وأن يجنبنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيراً.